بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم أن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك. أولا، النتيجة التي وصل إليها المصنف إلى هنا هي بطلان البيع الأول في مسألة من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه فأجاز. انتهى المصنف إلى بطلان البيع الأول، بطلان العقد الفضولي الذي كنا نبحث عن حكمه. لكن في المقام يطرح مطلبا يقول فيه المصنف: لا بد من الاقتصار في حكم البطلان على مورد الروايات، وأما ما عداه فنبقى على مقتضى القاعدة من الحكم بالصحة، إذ العقد الفضولي حينما دخلنا لبحث هذه المسألة بناء على القول بصحته، بناء على أن العقد الفضولي يصح بالإجازة، دخلنا في هذه المسألة الخاصة بقيودها التي هي بهذا العنوان: من باع مال غيره لنفسه فضولا ثم اشتراه فأجاز. في هذه المسألة انتهينا إلى الفساد والبطلان. هنا يقول المصنف: لابد من عليكم السلام ورحمة الله، لابد من القول بالفساد في خصوص مورد الرواية التي استند إليها حكم الفساد. أما ما عدا هذه الفرضية، ما عدا هذه الحالة، ما عدا هذه المسألة، فباق على مقتضى القاعدة من صحة العقد الفضولي. ولكن ما هو مورد الروايات لنقتصر عليه في المقام؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول المصنف: مورد الروايات التي استندنا إليها في إثبات الفساد في هذه المسألة يمكن صياغته بالشكل الآتي: مورد الرواية، من باع مال غيره عن نفسه، من باع مال غيره عن نفسه والمشتري ليس مترقبا لإجازة المالك الأصلي ولا لإجازة الفضول على فرض الملك. بين شارحتين ساعة والتذكير هيك، لعل المصنف من أغراضه لذكر هذا الفرع هو بيان المستفاد أو مركز الروايات، محل الاستدلال بالروايات. قد يكون في خضم الحديث السابق نغفل عن مورد الروايات التي استند إليها في حكم الفساد، هنا سيتضح جليا ما هو مورد الروايات التي كانت هي المستند للفساد. ما هو المورد الآن الذي يدعيه المصنف؟ وهذا النكتة اللي بي، أن البائع يبيع عن نفسه فضولا والمشتري لم يكن مترقبا، لم يكن بانيا على تعليق اللزوم على الإجازة من أحد، وإنما تعاقدا على أن يكون العقد لازما، على أن يكون العقد تترتب عليه الآثار الفعلية من حينه من دون ترقب إجازة من أحد. ففي هذا المورد فقط والذي ينطبق على ما نحن فيه نحكم بالفساد، وأما ما عداه من موارد أخرى كما سنذكر بعض الصور فيبقى على القاعدة من الحكم بالصحة. ثم يقول المصنف: وهذا المورد المستفاد من الروايات هو الذي ادعى العلامة في كتابيه التذكرة والمختلف، ادعى الإجماع على حكم الفساد، والذي جعله المصنف مؤيدا ذكرناه في الدرس السابق، والذي جعله المصنف مؤيدا أول وين؟ في حكم الفساد بالمسألة، في المسألة التي انتهينا منها في الدرس السابق. فإذا هذا المورد اللي هو مورد الروايات وهو ينطبق على ما نحن فيه والذي حكمه الفساد، وهو نفسه الذي ادعى العلامة الإجماع عليه بالفساد، وهو أيضا نفسه الذي قال بعض العامة به بالفساد. وهذا بعض العامة قلنا بالدرس السابق بناء على وجود بعض العامة حملنا روايات على التقية ذات الذكر. فهنا المصنف أيضا يقول بأنه هذا نفس المورد نفسه هو الذي شنو قال بعض العامة وهم الشافعية والشافعي وأحمد، قال بالفساد في هذا المورد. ولعل مستند العامة والعلامة للقول بالفساد أمران، مستندهم أمران. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك. والوجه الثاني أو الأمر الثاني هو للزوم الغرر، فإن البائع الفضولي لما يبيع لهذا المشتري من دون أن يكون المشتري مترقبا للإجازة، مع احتمال أن لا يجيز المالك الأصلي أو أن لا يشتري الفضولي ذلك المال فيجيز، يلزم من ذلك وقوع المشتري في الغرر. وحيث أن البيع الغرري باطل فهذا المورد يكون باطل للزوم الغرر منه. بس هذا بحث آخر، علامة هيك استدل بعد راح يصير مناقشة أو للعامة. نعم
المطلب ما يثبت للخيار بعد القرار.
أقول هذا جاءت ناقشون منه، هم هيك استدلوا، إحنا مو وقت مناقشتهم الآن. نقول بأنه العامة والعلامة استدلوا على الفساد في هذا المورد، أي مورد من باع مال غيره عن نفسه ولم يكن المشتري مترقبا للإجازة، هذا باطل. لماذا باطل؟ أولا للروايات من قبيل ما لا تبع ما ليس عندك، الثاني للزوم الغرر، سنجي نناقشهم هذا بحث آخر. مهم إحنا نريد من هذا الدليل نستفيد شيء، وهو أن المورد الذي حكموا ببطلانه هو أن يكون المشتري شنو بانيا على اللزوم ولم يكن مترقبا للإجازة. ملتفتين وياي؟ يعني العلامة وهؤلاء العامة الشافعي وأحمد حينما حكموا بهذا المورد بالفساد وادعوا الإجماع عليه، ما هو هذا المورد؟
أن يكون بانيا على
ما استدلوا به بلا تبع ما ليس عندك، اللي هو نفس الروايات التي استندنا إليها ولزوم الغرر. هو الموضوع واحد في الدليلين، في الدليلين الموضوع واحد، دليلهم الأول ودليلهم الثاني الموضوع واحد، وهو هذا لابد أن يكون شنو نفس الذي حكم عليه بالفساد في لا تبع ما ليس عندك، نفسه حكم عليه بالفساد لزوم الغرر. ما هو الذي يلزم منه الغرر إذا كان المشتري غير مترقب الإجازة؟ فإذا الدليل الأول لا تبع ما ليس عندك هذا عندهم وين شامل؟ المن لما كان المشتري غير مترقب الإجازة. وهذا هو اللي مورد الروايات الذي يقول المصنف أن يكون المشتري غير مترقب للإجازة. واضح إن شاء الله. خب من هاي النقطة أولى، كل هذا أولا. ثانيا من هنا يتضح عدم الموجب وعدم الملزم للقول بالفساد في صورتين أخريين غير مورد غير المورد المتقدم الذي هو مورد الروايات، إذ يمكن أن نتصور ثلاث موارد أو ثلاثة موارد لهذه المسألة. المورد الأول من باع مال غيره فضولا عن نفسه ثم اشترى فأجاز مع أن المشتري ليس مترقبا للإجازة، هذا المورد الأول وهو الذي حكمنا عليه بالفساد، وهو مورد الروايات، وهو مورد الإجماع حسب نقل العلامة، وهو الذي ادعى العامة شنو الفساد فيه، هذا الأول. الثاني ما لو تبايعا البائع والمشتري موقوفا على الإجازة، ما لو تبايعا البائع والمشتري موقوفا على إجازة المالك واتفق صدور الإجازة، اتفق صادف صدور الإجازة من المالك الأصيل أو من الفضول بعد أن يملك بالشراء، ففي مثل هذه الحالة لا موجب للقول بالفساد وإنما نقول بالصحة. لماذا؟ لعدم لخروجه من مورد الروايات. هاي النقطة المهمة، لأن مورد الروايات شنو كان النقطة اللي مهمة اللي بيها؟ عدم ترقب الإجازة. خب هاي الصورة الثانية، المورد الثاني اللي افترضنا شنو؟ ها موقوفا على الإجازة واتفق صدور الإجازة، ماكو موجب للحكم بالفساد، فنبقى على مقتضى القاعدة من الصحة. صار واضح؟ المورد الثالث ما لو تبايعا وكان اللزوم موقوفا على مجرد تملك الفضول للمبيع، أن يتبايعا فضول يبيع للمشتري ويكون بينهما اتفاق على أن هذا البيع ليس بملزم، ولكن متى يكون ملزما؟ إذا اشترى أو ملك الفضولي هذا المبيع بمجرد أن يملك، بمجرد أن يملك الفضولي يكون البيع لازما. التفتوا وياي لأن هذا راح يصير بها خلاف. المورد الأول اتضح، المورد الثاني اتضح، مو هيك؟ اتضح ولا ما اتضح؟ المورد الثالث أن يبيع زيد الكتابة لعمر، أو خلينا نجيب نفس مثالنا، من اللي باع؟
زيد.
زيد باع كتاب عمر لخالد، واتفقا على أن هذا البيع يكون لازما إذا ملك زيد الكتاب، البائع الفضولي يتفقون إذا صار الكتاب ملكا للبائع الفضولي صح البيع ولزم وأعطي الكتاب، أعطى زيد الكتاب لخالد. أما إذا لم يملك الكتاب بقى الكتاب على ملكية عامر، كلاهما يعلم بأن البيع ليس لازما. فإذا شلون نصيغ هاي الصورة؟ نقول ما لو تبايعا وكان اللزوم لهذا البيع موقوفا على من شنو؟ مجرد أن يملك زيد الفضولي المبيع. في مثل هذه الحالة هل يصح البيع أو لا؟ بعد أن نفترض أن زيدا ملك الكتاب ولم يجز، فقط ملك الكتاب، فلو تبايعا واللزوم موقوفا على مجرد ملك زيد الفضول للكتاب وقد ملكه. فهل نحكم بصحة هذا البيع أو لا؟
يعني شان المشتري مترقب لملكية زيد للمبيع وليس إجازته التي هي.
أي هذا جاي نصرح بي، جاي نقول أنا إجيت بعتك أقول لك هذا الكتاب، هذا شوف الكتاب، هذا الشيخ حيدر، بعتكه بدينار إن ملكته. أنا إذا ملكته خلاص أنت هم تقول خلاص أنا منتظرك أنت شو وقت تملكي، أنت عينك من عندي. أنا جيت الشيخ حيدر قلت له شيخنا أشتري من عندك الكتاب بدينار، قال إيه لعيونك صديق شدي ماشي خدمتك، أنا طيت الدينار أنت رأساً أخذت الكتاب، قلت خلاص أنت مو اشتريته ملكت الكتاب، بمجرد أن تملك الكتاب أنا ملكته هيك. هذا البيع ماكو إجازة، ولا افترضنا أنا أخذت الكتاب وأخذته للبيت وأقرأ وكذا، ما مفكرين أنه أنا أجيز. إذا اتفقوا أن رأيتك أو كذا أنطيك الكتاب هيك مباشرة، ما مفكرين بإجازة، غير المورد الأول. المورد الأول بإجازة، أو بالدقة المورد الأول والثاني بإجازة، أما المورد الثالث هذا جانب افترضا ما بإجازة، بمجرد أن يملك هيك كان البناء. ما هو حكم هذه الصورة هذا المورد؟ الشهيد الثاني أو في الدروس، الشهيد الأول عفوا، الشهيد الأول في الدروس قال بفساد هذا البيع لأنه داخل في مورد الروايات الناهية عن بيع ما ليس عنده، إلا أن المصنف يقول الإنصاف أن هذه الصورة هذا المورد خارج من مورد الروايات بعد افتراض أن مورد الروايات هو ترقب الإجازة، فهذا خارج عن مورد الروايات. وحيث أن المتبايعين تبايعا ولم يكن هناك ما ينافي الصحة فنحكم بالصحة. صار واضح إن شاء الله؟ ويؤيد الصحة، ويؤيد الحكم بالصحة في هذه الصورة كلام العلامة الذي هو كالصريح في عدم شمول الأخبار لهذا المورد. سنقرأ عبارة العلامة ونشوف أنه شلون ظاهرة أو كالصريح، يعبر المصنف كالصريح في أن هذا المورد خارج عن مورد الروايات. قال ثم أن الواجب على كل تقدير هو الاختصار، هذا بعد ما وصلنا إلى شنو؟ إلى الحكم بالفساد في المسألة. يجي هذا المصنف يقول وين هذا مورد حدودنا بالحكم بالفساد في كل فروع هذه المسألة؟ يقول لا. ثم أن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، وهو ما هو مورد الروايات؟ هذا افتح قوس من بعد وهو قبل ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا، سد القوس. هذا اللي هو شنو يعتبر المصنف هو مورد الروايات، فكل ما ينطبق عليه هذا المورد نحكم بفساده، أما إذا لم ينطبق عليه هذا المورد فنبحث له عن مقتضى التصحيح، إذا وجدنا له مقتضى صحة فيصح وإلا فنتوقف فيه.
عشان هذا المورد ينطبق على مصداقين، مصداق أول أنه أصل العقد غير قابل لتحقق الإجازة، أصلا أنه لا يمكن حصول الإجازة، ومورد آخر أنه يعلم بأنه لن يكون هناك إجازة، صحيح؟
لا ليش يعلم انه ماكو اجازه؟
في مثال يعني مثلا شيخنا انه مثلا
لا يعلم، لكنه هو يعلم بامكان الاجازه لكن هو ما مترقب الاجازه، رتب اللزوم من الان.
احسنتم. نعم.
مو انه يعلم بعدم صدور الاجازه او بعدم جزء دار روح للمالك يقول له اجز هذا البيع يجيز. لكن المشكله وين؟ ان المتبايعين رتب اللزوم من حين العقد، هذا باطل. قال وهذا هو الذي ذكره العلامة. هذا الآن اللي بين قوسين، هذا أولا هو مورد الروايات، ثانيا هو الذي تقدم الحكم ببطلان مسألتنا استنادا إليه، ثلاثة وهو الذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة نافيا للخلاف في فساده، والذي جعلناه شنو مؤيدا أول في المسألة السابقة. قال عبارة العلامة لا يجوز أن يبيع عينا، يعني جزئي أو شخصي، لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها. لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، بعدين من يبيعها شو يسوي؟ يذهب ليشتريها ويعطيها لمن؟ للمشتري. وبه قال الشافعي بهذا المورد أنه فاسد، قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلافا. هاي عبارة العلامة لا زال، ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي. استدلال على فساد هذا المورد ما هو يا مورد؟ بيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، ولاشتمالها على الغرر، فإن صاحبها صاحب المبيع العين صاحب العين نعم شنو قلتوا؟
قد لا يبيعها.
لا الضمير لمن رجعته؟ المالك الأصلي، فإن صاحبها صاحبها المالك الأصلي، لكن الضمير لمن رجع؟ صاحب العين المبيع صاحب السلعة. قد لا، فإن صاحبها قد لا يبيعها، فإذا ما باعها ما راح يترتب أثر على البيع فيكون غرر. وهو غير مالك، والبائع غير مالك لها ولا قادر على تسليمها، فلا المالك راح ناخذها من عنده بإجازته، ولا الفضول البائع راح يقدر يجيبنا يسلم منها، فيلزم الغرار. أما لو اشترى موصوفا في الذمة، هذا بعد إضافة من المصنف اللي يبين أنه بيع الكلي صحيح عند العلامة. أما لو اشترى موصوفا في الذمة، شنو هذا موصوفا في الذمة؟ يعني كلي. أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا فإنه جائز إجماعا. انتهى كلام العلامة. وحكي عن المختلف أيضا عبارة أخرى للعلامة، الإجماع على المنع أيضا. خب انتهى نقل المصنف لعبارتي العلامة. قال واستدلاله، هنا أنا تقريب الاستشهاد بعبارة العلامة، واستدلال العلامة بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه. فإذا كلام العلامة الذي حكم بالفساد واستدل بالوجهين، وهو نفس الذي قالت العامة ببعض العامة بفساده، هو أي مورد؟ هو هذا اللي يلزم منه الغرر على وجه يلزم على البائع بعد البيع. بمجرد أن يبيع شنو البائع صار ملزم؟ أن يسلم المبيع، مو أنه يروح بحث عن الشراء أو تملكه أو إجازة المالك الأصلي. بمجرد أن وقع البيع هو ملزم أن يسلم المشتري المبيع. هذه الصورة فاسدة، البيع فاسد فيها، اللي هو هذا شنو؟ هذا هو المورد الأول، وهو مورد الروايات، وهو ما حد بحثنا إلى آخره. فحينئذ لو تبايعا، هذا راح يجي انه بيذكر لنا صورتين الثانيه والثالثه التي شنو يحكم المصنف فيهما بالصحه، وفي الثانيه خالف الشهيد الاول. فحينئذ لو تبايعا على أن يكون من تبايعا الفضولي والمشتري على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو من المالك الأصلي أو من البائع بعد تملكه مالك الجديد، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق، يعني ماكو دليل على فساده، فنبقى نحن ومقتضى القاعدة فنحكم بالصح. ولو تبايعا على أن يكون اللزوم، اللي هو المورد الثالث هذا، ولو تبايعا على أن يكون اللزوم للبيع الأول موقوفا على تملك البائع دون إجازته، اتفقوا على أنه بيع والمشتري يملك متى؟ بمجرد أن يملك الفضولي، ما منتظرين لا إجازة المالك الأصلي ولا إجازة المالك الجديد، وإنما بمجرد أن يملك الفضولي يعتبرون البيع الأول صار لازما. ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس الشهيد الأول أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار، يعني هو مورد الأخبار فيحكم بالفساد، حيث قال الشهيد الأول: وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. هاي مو يمنا، ما لنا علاقة بها من نائب شاهدنا. ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه. ركز بالعبارة شلون تطلع موردنا. ولو أراد لزوم البيع بالانتقال، شنو يعني لزوم البيع بالانتقال؟ أي قصد المشتري قصد أن يكون البيع لازما بانتقال المبيع للبائع الفضولي. البيع يكون لازما بماذا؟ لزوم البيع بالانتقال. البيع الأول الذي وقع بين الفضولي والمشتري، بنى المشتري على أن هذا البيع يكون لازما متى؟ بانتقال المبيع لمن؟ للبائع الفضولي. قال: ولو أراد المشتري لزوم البيع بالانتقال إلى البائع الفضولي فهو بيع، يعني فهو من مورد بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه فيقع باطلا. هذا كلام الشهيد الأول. المصنف يقول: لكن لإنصاف ظهورها، ظهور الأخبار في الصورة الأولى، مو قلنا عندنا ثلاث موارد أو ثلاث صور، الأولى اللي أخلناها بين قوسين، المصنف يقول: لكن الإنصاف ظهور الأخبار في الأولى
غير مترقب للإجازة،
اللي هو غير مترقب للإجازة، وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شيء، يعني ما متوقف على إجازة المالك ولا على ملكية المالك. أما هذول شنو بعد؟ وقفوا على ملكية المالك. وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك، هذا اللي جاب المصنف كتأييد، وقلنا بالأخير المصنف يؤيد ما ذهب إليه في الصحة بالنسبة للصورة الثالثة. بالتقرير مو شي قلنا؟ قلنا المورد الثالث الشهيد الأول قال بالفساد، ليش؟ لأنه داخل في مورد الروايات. المصنف قال الإنصاف أنه خارج عن مورد الروايات، وأيد عدم دخوله في مورد الروايات بماذا؟ بكلام العلامة، وقلنا بالتطبيق نبينه هذا هنا. وما ذكره العلامة في التذكرة كالصريح في التذكرة، اللي العبارة اللي قبل شوي نقلناها، كالصريح في ذلك، يعني في عدم شمول هذا المورد الثالث لمن؟ للروايات. حيث علل العلامة المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم، وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة. شلون هذا صار صريح وأصرح؟ فإن البيع إذا باعه البائع معلقا على الملك ومترقب للإجازة، فهذا بعد هو شنو؟ صريح. أما إذا باعه غير مترقب هذا صريح بأنه مورد الروايات. إذا باعه غير مترقب للإجازة هذا مورد الأول اللي هو مورد الروايات. أما إذا باعه غير مترقب للإجازة مترقب للإجازة باعه مترقب للإجازة أو مترقب لملكية
المشتري
بالتالي هو ليس شنو المورد الأول اللي ما هو الذي المورد الأول
لا يترقب
غير مترقب للإجازة
المترقب
غير الأول اللي هو قلنا مورد الروايات غير مترقب للإجازة
الإجازة
لأن شيء
يعني
راح تصير لا هو المصنف يقول مورد الروايات أن يكون غير مترقب للإجازة
بل شيخ عفوا في البيان ذكرت أنه المورد الأول هو عدم مترقب الإجازة
نعم.
عبارة المصنف هنا غير مترقب للشيء وكأنه يقال منها شاملة
أي هو شامل هو أي بعد ما أجا دخل بهذا المورد الثاني اللي هو ملكية البائع ها يقول إيه يقول ذني هذا أيضا خارج عن مورد الروايات فبعد كون يجيب عبارة تشمله أو تعمه قال ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله فرع أو مسألة جديدة قال ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجاز أولا هذا فرع يذكره المصنف مترتب على المسألة السابقة على أصل المسألة المتقدمة إذ كنا نتكلم في ماذا كان موضوع بحثنا إذ كنا نتكلم فيما لو باع مال غيره عن نفسه ثم ملكه بالشراء وأما هنا في هذا الفرع فيتكلم عن أن يبيع عن المالك لا عن نفسه يبيع عن المالك إذا باع الفضولي مال غيره عن المالك ثم اتفق أن ملك هذا الفضولي المبيع فأجاز أو أراد أن يجيز فيأتي السؤال هل يصح هذا البيع أو لا يعني التفتوا وياي شنو كان مثالنا زيد باع مال عمرو باع كتاب عمرو لخالد كنا في البحث السابق نفترض أنه باع الكتاب عن نفسه عن زيد الآن باع الكتاب لخالد عن عمرو عن المالك ما لو باع زيد كتاب عمرو عن عمرو باعه لخالد ثم اتفاقا ملك زيد الكتاب بشراء أو بغيره سكلامنا بشراء ثم زيد اشترى الكتاب من عمرو السؤال في المقام سؤال البحث إذا أراد زيد أن يجيز البيع فهل يصح هذا البيع أو لا ولمن يصح المن يصح واضح إن شاء الله المصنف يقول نعم لو أجاز زيد البيع الفضولي بعد أن ملك المبيع صح البيع لأنه خارج ليش دليل على صحته شنو لأن هذا المورد خارج عن مورد الروايات وعن مركز الاتفاق والإجماع فهو بيع ليس منهي عنه فيدخل تحت مقتضى الصحة للبيع الفضولي بشكل عام لمن يصح الآن قلنا يصح لمن يصح زيد الفضول المالك الجديد أو لعمر المالك الأصلي التفتوا يعني قبل ما تجاوب احنا عدنا زيد باع فضولي باع كتاب عمر عن عمر باعه عن عمر مو عن نفسه عن عمر لخالد ثم اتفاقا ملك زيد وهو البائع الفضولي ملك الكتاب فأجاز البيع الأول. الآن حكم البيع الأول صحيح، صحيح يعني بينقل وانتقال. الكتاب راح ينتقل لمن؟ للمشتري. الثمن لمن يروح؟ لزيد البائع الجديد أو لعمر البائع السابق قديم. أفتونا مأجورين. يقول المصنف يصح للمالك الجديد لزيد
باعتبار هبة وهبة باعتبار انتقل.
إن قلت
ما نقهه في موضوع الإجازة.
نعم
أقول يصح لزيد بحسب ما نقهه المصنف في موضوع الإجازة.
أنه يصح للمجيز. إن قلت يرد في المقام الإشكال المتقدم في المسألة الثالثة في أصل البيع الفضولي. وهو خلنا نذكركم بهذاك الإشكال، من باع مال غيره عن نفسه فأجاز المالك ذاك البيع الأول، فإن تعلقت الإجازة بنفس البيع الصادر من الفضولي لازم عدم تحقق المعاوضة، لأن الثمن سيدخل في ملك الفضولي ولم يخرج منه شيء، والمثمن يخرج من ملك المالك الأصلي ولم يدخل فيه شيء، فلم تتحقق حقيقة المعاوضة. وإن تعلقت الإجازة بغير البيع الفضولي لزم أن ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع، فيكون البيع باطل بالإجازة. ذكروا هذا الإشكال.
نشيدنا من أول بيع.
نعم.
نشيدنا يعني مو أول بس بذاك الموضوع. في بداية الإشكال على بيع الفضولي والقول ببطلان بيع الفضولي أيضا ذكر هذا الإشكال.
نعم. فإن ما نحن فيه عكس مورد الإشكال. شوي ركز. مورد الإشكال كان شنو؟ من المالك ومن المجيز. من المالك ومن البائع. البائع فضولي باع عن نفسه، والمجيز هو المالك الأصلي أجاز للفضولي، فبالتالي أجاز لغيره وهو الفضولي. ما نحن فيه عكس هذه المسألة، باع مال غيره عن ذلك الغير ثم هو ملك فأجاز لذلك الغير، أجاز البيع السابق الذي كان لذلك الغير. ما نحن فيه عكس ما سبق، والإشكال هو الإشكال، إذ في المقام الإجازة التي صدرت من المالك الجديد تعلقت بالبيع الأول الذي هو عن المالك الأصلي، فإذا تعلقت الإجازة بنفس هذا البيع أيضا لا تتحقق المعاوضة، لأن الكتابة المبيع سيخرج من ملك المالك الجديد والثمن سيدخل في ملك المالك الأصلي ولم يخرج من ملك زيد إلا الكتاب ولم يدخل شيء، زيد اللي هو المالك الجديد، ولم يخرج من ملك المالك الأصلي شيء وقد دخل فيه الثمن. أعيدها لو واضحة.
واضحة.
فما تحققت المعاوضة، لأن الثمن دخل في ملك المالك الأصلي ولم يخرج منه شيء، والمثمن خرج من ملك المالك الجديد ولم يدخل فيه شيء، فيلزم عدم المعاوضة. هذا إذا تعلقت الإجازة بنفس البيع، وإن تعلقت بغيره لازم أن ماشي يسمونه ماشي يسموه ماشي يسموه لزم أن ما وقع لم يجز وما أجز
لم
يقع. إن قلت هذا إن قلت يقع البيع فاسد. قال المصنف قلت يعني نجيب هنا بما أجبنا هنا والسلام.
حتى شيخنا المفروض
أن عنونا
لا يقال.
كيف سووا لا يقال؟ الأمر سهلة. شنو الجواب كان هناك؟ أن البائع الفضولي حينما باع لابد أن يكون معتقدا الملكية أو عدوانا. فباع عن نفسه هناك فباع عن نفسه من حيث هو مالك. فبمقتضى القاعدة التي تقول إذ الثابت لشيء من حيثية يثبت لتلك الحيثية فالبيع يصح عن المالك الواقعي حيث قصد في البيع، حيث قصد البائع الفضولي البيع فهو قصد المعاوضة من حيث هو مالك، إذ طبق المالكية خطأ فبمقتضى المعاوضة يدخل الثمن في كيس من خرج منه المثمن واقعا. خب وواقعا المثمن خرج من من؟ المثمن خرج من من؟ خرج من ملكية هناك ذاك البحث من المالك الأصلي، فيدخل الثمن في ملك المالك الأصلي. صار واضح؟ فاندفع الإشكال ولله الحمد. ثم يقول المصنف فافهم شنو فافهم؟ فتأمل؟ فتأمل. ولعل المصنف يشير بهذا الأمر بالتأمل إلى عدم تمامية الجواب هنا. هذا الجواب المتقدم وكتبناه واضح هناك ذكرناه، هنا لا يأتي هذا الجواب. لماذا؟ لأن ذاك الجواب كان باعتبار أن الفضولي قصد المالك الواقعي. شوي ركز به. في أصل الجواب البائع الفضولي هناك قصد المالك الواقعي وطبقه على نفسه اعتقادا أو عدوانا، فيدخل الثمن بمقتضى المعاوضة في ملك المالك الواقعي. أما ما نحن فيه لم يقصد المالك الواقعي، وإنما قصد عمرو المالك، قصد المالك المعين، هو باع عن عمرو، باع عن فلان، باع عن المالك المعين. فحتى بمقتضى المعاوضة لا يبحث الثمن عن المالك الواقعي، لأنه العقود تابعة للقصود وقد قصد المالك المعين. فتطبيق الجواب السابق في المقام مشكل. صار واضح إن شاء الله؟ أكو جواب إلا ما أكو جواب؟
نعم عن هذا المورد بعد خروج ذلك الجواب صحيح؟
اي اي هو التأمل قلنا الجواب ما يجي فبالتالي صار باطل.
يبقى دليل صحة هذا المورد هو خروجه من تحت
الروايه اي بالتالي مو ايجابي هذا الاشكال صحيح هو خارج من مورد الروايات لكن غير كون يدخل تحت مقتضى الصحه تبين مقتضى الصحه باشكال قال ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله فاتفق انتقال المبيع إلى البائع فأجازه فأجاز البائع فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن مورد الأخبار طبعا نفس الخروج عن مورد الأخبار هذا مو كافي للصحة بس المصنف بناء على وضوح المسألة شو يقول هو تمام الكلام عندنا أن وجود المانع من الصحة وهو المنع بالأخبار أما أصل المقتضى عندنا على الصحة موجود وهو أصل صحة البيع الفضولي فهو هنا يشير فقط لعدم المانع أما الدليل على الصحة فأصل المقتضى الصحة في البيع الفضولي نعم إشارة للإشكال قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلقة لها هذه الإجازة التي صدرت من البائع الفضولي بعد أن ملك هذا بما تعلقت لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه وبعد أن خرج عن ملكية المالك الأصلي يأتي الفضولي بعد أن ملك ويجيز للمالك الأصلي هذا ما له معنى ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة صورناها شلون بالعكس وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه هناك الإشكال نفس الجواب الذي تقدم هناك يأتي في المقام فتأمل يقول ما يجي هذا لكن بالتأمل هو المصنف يقول فتأمل لا يرد الإشكال على الجواب لأن القاعدة هي القاعدة إذ الفضولي حينما باع عن المالك المعين باعه عنه بما هو بشخصه أو بما هو مالك حينما باع زيد الكتاب لخالد عن عمرو باعه عن عمرو بما هو بشخصه أو بما هو مالك
بما هو مالك
فإذا بما هو مالك ترجع الحيثية تشتغل الثابت لشيء من حيثية ثابت لنفس الحيثية فالثمن يبحث عن منه عن المالك أو يبحث عن من خرج منه المثمن فإذن الحكم بالصحة في هذا الفرع ولو باع لثالث غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أحسن الله عليكم وبارك الله بكم
عشان هي الأشخاص زيد الفضولي وعمرو